أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنت قلت لكم أحبتي بأن المصنف الكريم كعدة من مؤلفي هذا العلم قد مالوا إلى التعريف الثاني، واعتبروا أن تعريف علم الكلام هو علم وصناعة وفن وقدرة يقتدر بها على إثبات العقائد والدفاع عنها، بخلاف التعريف الأول الذي ملنا إليه وقلنا إنه يعرف عندئذ بأنه علم يبحث فيه عن إثبات الخالق سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. جيد. القول الثاني حسنه أنه أوسع من قولنا، لأنه يشمل العقائد كلها، العقلية والنقلية، الأصلية والتابعات لها. تابعات لها مثل غيبة الإمام تابعة للإمامة، ومثل الرجعة تابعة للإمامة، ومثل عدد الأئمة تابعة للإمامة، ومثل البيعة والنص على الزعيم أمير المؤمنين تابعة للنبوة، ومثل يهجر أو لا يهجر صلى الله عليه وآله تابعة للنبوة. إذن أصول هذه تعتبر عقائد. عقائدنا نحن بأن المعظم صلى الله عليه وآله هو ترجمان وحي الله من أول لحظة إلى آخر لحظة في حياته الشريفة، ولم يهجر ولم تغلبه العواطف كما اعتقدت فيه أم المؤمنين عائشة بحسب نصوص مسلم والبخاري، فإنها كانت في شك لآخر لحظة من حياته صلى الله عليه وآله بأنه يترجم وحي الله، بل كانت تعتقد بأن الله يحكم على هواه، ويا ريت أنها عبرت بأن الله يحكم على هواه، قالت أعلم أن ربك يحكم على هواك. جيد. وهذا النص في صحيح مسلم. إذن اعتقادنا في هذه الفروع لأنها تابعات للأصول سنبحث عنها، سنبحث عنها. تعريف الأصول لعلم الكلام الثاني يشمل هذه الموارد بوضوح، بتعريفنا يحتاج إلى شرح. كيف؟ باعتبار أن النبوة من أفعال الله تعالى، والنبوة حدا وكيفا وكما اختيار الله سبحانه، فيجري فيها عصمته و هجره صلى الله عليه وآله والعياذ بالله وما سواها. إذن أقول ميل المصنف إلى التعريف الثاني يتضح في بحثنا الحالي. شو هو بحثنا الحالي؟ شوفوا يا أحباب، صرنا عارفين اثنين من المبادئ التصورية. تذكروا المبادئ التصورية في كل علم؟ تعريفه، موضوعه، غايته أو الهدف منه. هذه المبادئ التصورية يلي بتحطهم في بالك حتى تعلم ما تدرس وعن أي شيء ستبحث، من شان يعني لأجل حتى لا تتلاشى جهودك وتضيع أهدافك في مواضيع متشتتة متعددة. حدد الموضوع ليكن كلامك موضوعيا، وحدد الهدف حتى لو تعدد العلم في موضوع واحد يكون لك هدف. مثاله، سأعطيك مثالا. بدن الإنسان موضوع لعلمين فليكن، أو لثلاث علوم. مثلا الوراثة موضوعها بدن الإنسان. طيب الطب أيضا بدن الإنسان. ها؟ مثلا قد يكون علم آخر كمان موضوعه ماذا؟ بدن الإنسان. لكن اختلاف الأبحاث في ذات الموضوع لاختلاف الغاية، لاختلاف الهدف. هدف الوراثيين في بحث جسد الإنسان الانتقال والعدوى، هدف الطبيين في مسائل بحث بدن الإنسان لأجل المرض والحد منه، والثالث والرابع. صحيح، صحيح. إذن حتى لا تتلاشى جهود الإنسان وتتشعب أهدافه فتضيع عليه الغاية، ينبغي وضوح المبادئ التصورية. عرفنا العلم، وعرفنا لك موضوع العلم. شو موضوع العلم؟ على تعريف المصنف، مش على تعريفنا، على تعريفنا احنا سهلة. موضوع علم الكلام يعني الذي نبحث عنه في علم الكلام ما هو؟ إثبات الخالق وصفاته وأفعاله، صح؟ على تعريف المصنف وآخرين، تعريف موضوع علم الأصول علم الكلام ما هو؟ قل هو العقائد الدينية، إثبات العقائد الدينية المتصلة بالأصول، بأصول الدين التي يبتنى عليها الدين. هذا هو موضوع علم الكلام. عرفنا تعريفه وعرفنا موضوعه. سؤال لطيف، ما هي الغاية من هذا العلم؟ ما هو الهدف من دراسة علم الكلام؟ لطيف هذا السؤال، ويمكن بعده مش مطروق على البال، إنه أنت يجب عليك أن تكون مؤمنا متدينا. لماذا؟ أعطيني غاية علم الكلام، أعطيني الهدف من دراسة والتعمق في علم أصول الدين. لماذا تكثر من البحث في مسائل التوحيد وفي مسائل الأصول الباقية؟ لماذا؟ ومن هون صاعدا يا أحبتي، سنذكر تفاصيل هذه المفاصل بما يلائم التعريف الثاني الذي اختاره المصنف. شو التعريف الثاني؟ يعني علم يبحث فيه أصول وعقائد والدين، مش خصوص. طيب، ظهر لك من تعريف المصنف إنه الغاية اثنتان. الغاية اثنتان، إذا تذكرون تعريف المصنف شو كان؟ كان يقول نبحث يبحث فيه هذا العلم والقدرة والصناعة الفنية، يبحث فيها عن العقائد الدينية إثباتا لها ودفعا للشبهات عنها. يعني أنت تعتقد بوحدانية الله وبعصمة أمير المؤمنين، ها؟ لكن هذه العقيدة اللي عندك تتعلم في علم الكلام شيئين: واحد، كيف تثبتها للغير فتهديه إليك، وكيف تدفع عنها الشبهة من مقابل في مقابل الغير. إذن هذه غاية، إذن هذه غاية، إذن هذا هدف. أنت ألست معتقدا؟ أنت معتقد بعقيدة تموت دونها في توحيد الله عز وجل وفي الاعتقاد بالمعاد وبينهما أصول. هذا معتقدك، تزول الجبال ولا تزول، بس عمل معروف اثبته لي، اثبته. عاجز انت، كيف تعرف؟ كيف تقدر؟ كيف تتمكن من اثبات عقيدتك لي؟ انا الجاهل بها بعلم الكلام. مرة اخرى، لا، المطلوب مش اثبات عقيدتك لي، المطلوب منك ان تدافع في مقابل الشبهات التي القيها انا. كيف تفند شبهتي؟ كيف تكشف خطأي، مغالطتي؟ واضحة؟ إذن يجب أن يكون هناك أنصار للدين، حفاظ للدين، خدام للدين، ابتدائيين ودفاعيين. ابتدائيين يعني دعوتيين، يعني تبليغيين، يعني يأخذون دين الله تعالى ويهدون به غيرهم ليثبتوا للآخرين تعقل إيماننا والهدى. إذن وديننا الإسلامي يا أحباب يحفظ في وظيفته باسم التبليغ، باسم التبليغ، كيف الديانات الأخرى أو بعض الديانات الأخرى تحفظ باسم تبشير. ديانة تبشيرية كالديانة الكنسية، ونحن في ديانتنا الإسلامية نتخذ وصفا وظيفيا ونعبر عنه بالتبليغ، مأخوذا من قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله: بلغ ما أنزل إليك من ربك. فنحن مبلغون. كيف تبلغ دينك الذي تعتقد به وبأي أسلوب؟ يحتاج هذا منك إلى تعلم، وهو علم البيان، علم الكلام، وهو علم الكلام. مرة أخرى، عندك عقيدتك، في إثبات مرادك، لكن في شبهات من مقابل بمقابلك من الطرف الآخر، شبهات وما أكثرها. على نص الغدير شبهة، على عصمة المعصوم شبهة، على عدل الله شبهة، والله أكبر، على عدل الله شبهة جعلت المسلمين مدرستين، سموهن العدلية والأشعرية. العدلية تضمنا والمعتزلة، والأشعريون هم المذهب العام لدى إخواننا أبناء السنة. مدرستان بفكرتين متصادمتين جرى بينهما السيف. إذن شبهة أدت إلى جعل فكرتها مدرسة، فكيف لا يدرس علم يتكفل بالحفاظ على الدين تبليغا ودفاعا؟ واخترت تسمية التبليغ اعتمادا على النص، على النص الشريف، وتحديدا نص القرآن يعني، وتحديدا تحديدا لأننا المعنيون من بعد النبي صلى الله عليه وآله بإبلاغ دينه، لأن الآية الشريفة آخر أو من أواخر ما نزل على المعظم صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني كل ما أنزل إليك من ربك بلغه للناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونحن عقيدتنا كجمهور أبناء السنة أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله في حادثة الغدير. لما؟ شوفوا هلأ عم نذكر نحن مسألة عقائدية لطيفة. لماذا؟ طبعا بديش أقول جمهور إخواننا أبناء السنة، عديد من أبناء السنة معنا موافق على أن الآية نزلت في غدير خم ببيعة أمير المؤمنين. أقول لماذا نسوق هذه المقدمة أيها الأحباب؟ نسوق هذه المقدمة لأقول، وأرجو الالتفات، جاء القرآن وتم البلاغ، وجاء الوحي وتمت الرسالة في مدة تقرب من ربع قرن، 23 عاما تنزل القرآن الكريم فيها تباعا، أبلغ المعظم صلى الله عليه وآله أحكامه. والخطر، وأرجو الالتفات إلى الفكرة، والخطر هذا محدق في بالإسلام من كل صوب، من كل صوب، من الخارج ومن الداخل. ومن الداخل أصناف: المنافقون من جهة، حديثو العهد جديدون من جهة، الوضع الأمني من جهة، الوضع الإعلامي من جهة. فالإسلام في مخاطر، مخاطر. والأخطر من هذا كله، الأخطر من هذا، بل المصيبة العظمى في هذا، أن الله تعالى أخبر نبيه بأنه راحل إليه، مثل ما أنت تعبر للمهدي للنبي صلى الله عليه وآله في زيارة يوم السبت، ومن قولك إنا لله وإنا إليه راجعون إلى اليوم، بل إلى يوم الدين. المصيبة الكبرى رحيل النبي. ليه؟ لأننا فقدناك وفقدنا بك الوحي، وانقطع بك عنا الوحي، وهذه المصيبة التي استشعرتها الزهراء عليه السلام في رثائها للنبي صلى الله عليه وآله. أقول مع هذه المخاطر كلها يأتي القرآن الكريم ويقول: لا، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. الله أكبر، كيف يأسوا؟ كيف يأس الذين كفروا من ديننا ونحن أسهل هدف بأيدي غيرنا؟ والخطر محدق بنا من كل جهة، أليس كذلك؟ أنا عم صور لك الحدث التبليغي. إذن القرآن الكريم يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم يقول: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. كيف يتم يأس الكفار من ديننا وهم يطمعون في ديننا وهم بنص القرآن الكريم ود الذين كفروا ويودون لو تعودون، ودوا أن تتفرقوا. إذن هم لم يتركوا طمعهم بكم، فكيف يتم يأسهم؟ كيف ييأسون؟ كيف يقول القرآن الكريم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني؟ أوف، لا تخشوهم؟ نعم، لأن الله تعالى عبر عن هذا اليوم بيوم كمال الدين وتمام النعمة. يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ثم ماذا؟ رضيت لكم أن تسمى هذه المنظومة بالإسلام. هلأ صار اسمها إسلام، قبل منها شو كان اسمها؟ دين. الدين هو عبارة عن نظم متلاحقة. شو اسمها هذا شو اسمها هذه البنود المتلاحقة؟ دين. بعد تمت، بعد أن تمت وأنجزت اتخذت اسما. شو اسم هذه المنظومة الكاملة؟ إسلام، بنص القرآن. شو عم بقول القرآن الكريم؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم. كان بعده اسمه دينكم. تذكروا من 23 سنة بعدني عم نزلكم آيات، بعدني عم بعطيكم أحكام، حرمت عليكم وأحللت لكم وأوجبت عليكم وفرضت عليكم. كل شو اسمها هذه؟ أحكام، اسمها نظم، اسمها دين. بعد أن تمت هذه الأحكام تباعا على مدى 23 عاما، بآخر بلاغ شو صار اسم المنظومة الكاملة؟ إسلام. قال ورضيت لكم الإسلام دينا. أوه، قبل شوي شو كان عم بيقول؟ دينكم. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهلأ رضيت لكم الإسلام اسما رسميا للدين. بشو؟ بعد أن يأس الذين كفروا من دينكم. كيف يأس الذين كفروا من ديننا؟ كيف؟ نعتقد ببلاغ النبي وتبليغه الإمامة، لأن الأعداء يتوقعون ويتمنون انقلابا على فكرة أسسها خصمهم. هذا الخصم النبوي الكريم جاء بفكرة أسسها، نهض بها، مجدها، وتبناها كثيرون، لكن الآخرين يطمعون. متى ييأسون؟ إذا نصب من بعده مثله. وقالك لا، بعد مثل ما يئسنا من النبي على مدى 23 سنة رح نيأس من علي في مدى حياته، والأصعب من هيك أن علي كمان سينصب مثله، وهكذا. وصدق آخر من تكلم في هذه العقيدة الرائعة، صدق الفيلسوف الفرنسي، آخر الفلاسفة الفرنسيين، كوربان أو كوربون، وهو المغادر لدنيانا في آخر القرن الماضي، بأواخر القرن الماضي، ثمانينيات القرن الماضي، وقال كلاما لطيفاً في مقارنة بين الأديان، الفيلسوف الفرنسي كوربان أو كوربون لفظه، ومن مقارناته ومقارباته الدينية، طبعا هو قيل بأنه التقى بعدة من علماء المسلمين سنة وشيعة، وكان اللقاء الأكثر فائدة والمراسلة الأهم في عقيدته وفلسفته بلقاءاته مع المرحوم الراحل العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، فقد أفاض رحمه الله عليه بأشياء كثيرة بنت وشكلت له عقيدة راسخة. وكان من مقالات هذا الفيلسوف أنه قال ماتت التوراة بموت نبيهم موسى، موت حقيقي. ليه؟ لأنه النظام الذي يحتاج لنبوة في تطبيقه محصورة بشخص، يموت النظام بموت المنظم. ومات الإنجيل بموت عيسى، كما يعتقد النصارى بأنه مات، وأما عقيدتنا بأنه حي عليه الصلاة والسلام. المهم ومات المسيحية، ماتت المسيحية بموت نبيهم. يكمل يقول ومات القرآن بموت محمد. نعم مات، لأن القرآن مجمل، لأن القرآن مبهم، لأن القرآن يحتاج إلى تأويل، لأن القرآن يحتاج إلى تفسير. وأكبر كلمة مرة قالها إنسان، أقل ما يقال في حقه حقوقيا أنه حاقد على القرآن، هي تلك الكلمة التي قالها أحدهم في وجه النبي صلى الله عليه وآله حين قال حسبنا كتاب الله، يعني يكفينا القرآن، وهو إما جاهل بآخر مستويات الجهل أنه يقول القرآن يكفينا، جاهل بأن القرآن لا يكفي، لأن القرآن يقول أنا لا أكفيكم. القرآن بنفسه يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القرآن الكريم يقول في آية من آياته أنا لا أكفي أحدا، فكيف يقول هذا الصحابي حسبنا كتاب الله؟ فإما أن يكون بجهله الأدنى، يعني مستويات الجهل بأنه لم يحفظ آية من القرآن وظن أن القرآن يكفي، وإذا بيكون شوية حسن ظن يعني أن تحمله على الجهل هذا حسن ظن، أو لا تكون الكلمة الأخرى كبرت كلمة تخرج من فيه وهي حاقدة، يقول حسبنا كتاب الله، لأنه يدرك أن كتاب الله مجمل، ويدرك بأن كتاب الله يحتاج إلى تأويل، وأن كتاب الله يحتاج إلى العدل، يعني إلى العدل يعني القرين، يعني المعادل له، المعادل له هو المعصوم، لأن القرآن الكريم قيمته وشرفه باثنتين، بالتنزيل والتأويل، بالتنزيل والتأويل. على فكرة لا تستقل أهمية التأويل في الكتاب العزيز وإكمال الدين. عندنا نحن المسلمين الشيعة نعتقد بأن الله عز وجل أنزل قرآنا بنسختين، بنسخة ناطقة وهم المعصومون، وبنسخة صامتة وهو الكتاب الكريم المسمى بالمعجز للتحدي، هذا الكتاب المعظم اللي فيه 114 سورة جعلنا الله وإياكم من خدامه، هذا القرآن الكريم الذي يرث الله تعالى الأرض به، لكنه صامت يحتاج إلى مترجم، إلى نسخته الحية. شو هي نسخته الحية؟ هم المعصومون، هذه عقيدتنا نحن الشيعة. وإذا مش من باب العواطف تجاه أهل البيت عليهم السلام أن نرتقي بهم درجة، لا، هذا امتثال للقرآن، القرآن الكريم يقول أنا دستور لكني غير واضح، أنا دستور ونظام لكن لا يمكن تطبيقي لعدم إمكان فهمي، كيف أفهم؟ أفهم من خلال نسختي الثانية. شو هي نسخته الثانية؟ المعصومون. فيقول كوربون، يقول ومات المحمد النبي محمد صلى الله عليه وآله ومات القرآن بموته، لأنه يحتاج إلى منظم ينظمه، لكن القرآن ما زال حيا باقيا عبر القول بالإثنى عشرية، بالمذهب الإثنى عشري. كيف؟ يقول لأنهم يقولون بعدم موت محمد صلى الله عليه وآله كعصمة، إنما مات محمد كشخص، لكنه كمبدأ ما زال حيا مستمرا، فلهم في كل إمام معصوم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وهؤلاء المحمدون الكرام، يعني المعصومون الكرام، أولهم علي أمير المؤمنين وآخرهم الغائب عجل الله فرجه، أقول كلهم يمثلون دور محمد في السداد والرشاد، وهم النسخة الثانية للقرآن الكريم، هم النسخة الأخرى الناطقة للقرآن الكريم، فيسمى القرآن الناطق. أقول صدق هذا الفيلسوف في توصيفه، فإن القرآن الكريم هو الدستور السماوي العظيم الذي يحتاج إلى مفسر له وإلى قرين له يسمى المعصوم. أقول بعد هذه المقدمة: نعم، مر الإسلام بخطر ويأس الكفار منه. متى؟ بتمام الدين وكمال النعمة. متى؟ بتنصيب المعصوم بعد المعصوم. وطالما أن المعصوم قيم على الدين، طالما أن الدين لا يأتيه الشبهة ولا يأتيه الباطل، طالما أن المعصوم ينص على معصوم، ولا نعتبر المعصومين عندنا زعماء وحكام، إنما نعتبرهم خلقا من خلق الله تعالى اصطفاهم ربهم، كما اصطفى الملائكة وكما اصطفى الأنبياء وكما اصطفى الملوك، اصطفى الأئمة. نحن لا نجعلهم من غير البشر، إنما نجعلهم قدوة للبشر. هم من البشر لكنهم قدوة لهم، كما اختار الله عز وجل من الملائكة قدوة للملائكة، ومن الجن قدوة للجن. أقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. صح. أي يوم؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي يوم هذا؟ قال: عندما أمر الله تعالى نبيه فامتثل: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أقول: إذن نحن تبليغيون، يعني نحن مؤتمرون بأمر الله تعالى بأن نبلغ ديننا وأن نوصل مرادات النبي إلى البشرية، ومن مرادات البشرية أن يتعرفوا على الدين. ما الهدف إذن من تعليمك علم البيان، علم الكلام وعلم العقيدة؟ قال المصنف الكريم: لأسباب أو لغايات أو لأهداف يجمعها غاية واحدة. شو الغاية؟ تعريف الآخر، تعرف على الدين منك ومن غيرك. ليش عم تتعلم علم الكلام؟ قال: لأهداف. شو هذه الأهداف؟ قال: فوائد وغايات. واحدة غاية تنويرية، سماها غاية تنويرية. الثانية سماها إرشادية. إرشادية شو يعني؟ يعني أنت عندما تتعرف على علم الكلام فتتعرف على الذات الشريفة، على الذات الإلهية، تتعرف على صفات النبوة، تتعرف على أحوال يوم القيامة. أنت ينقدح في بالك وفي ذهنك شخصية باعثة لك على الفضائل. ليش؟ لأنك تصورت الأهداف التنظيرية، الأهداف التصويرية، عرفت المبادئ التصورية، حققت هدفك، عفواً، صوبت هدفك، حددت موضوعك، عرفت علمك، فجهودك صارت منصبة على موضوعك نحو هدفك، وبالتالي هذا يكفي به تنويرا لك، يكفي به إرشادا لك، يكفي به رفعا للضياع. الإنسان بدون قناعة يحل فيه الضياع، ومنشأ الضياع الحيرة، وبعد الضياع كآبة، وبعد الكآبة فراغ، وبعد الفراغ انفصام، وبعد الانفصام، وهكذا ما يعيشه الناس في دواخلهم من ضياع هو يرد إلى عدم وضوح الفكرة. ما عنده هدف، أو هدفه متدني، ومن أنكر الآخرة ضاعت عليه الدنيا، لأن الدنيا صارت بلا هدف، لأنه يحسب أنه ميت ينتهي. طيب إذا كان ميتا ينتهي، على ما الفضيلة؟ ليش الفضائل؟ إذا كان الإنسان ينتهي، لماذا رد الأمانات؟ إذا كان الإنسان ينتهي، لماذا التواضع والخلق؟ لماذا؟ يعني أنا فقير، ما الذي يمنعني عن أخذ مال الآخرين؟ الخوف من ماذا؟ أو خوف من العقاب، أفرض فيش عقاب، في الدنيا، عايش لحالك، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يأمرك بالفضيلة؟ ما في آخرة. بشيخ تخذوا المقطع وتقول أنا عم أقول ما في آخرة، عم أقول إذا ما في آخرة، ما في اليوم الآخر، تعمل بالفضيلة لأي شيء، تعمل بالتضحية للآخرين لأي شيء، للشهرة، شهرة بين من ومن، لإثبات الذات، ذات تثبت في حال وجودها، عم نحكي من بعد موتك، لما تعمل كل هذا؟ أقول لكم مع غض النظر عن أهداف يرسمها أهلها ومعتقدات يتبناها أصحابها، لكني أقول من ضيع الآخرة استبخس الدنيا، أصلا الدنيا بلا طعم ولا نكهة ولم يعد لها طائل، ومملة وقبيحة وسيئة وذات فراغ، حتى لو حصل كل الملذات ثم ماذا؟ لا يبقى عليه سوى الانتحار، لأنه قد أخذ كل شيء ولم يشبع. هو شبعت نفسه وشبع جسده، لكنه لم يرتوي عقله، عقله، قلبه، فؤاده، بعده عم بيقول أنا من أين وإلى أين ولأين، أنا لمن ولأي شيء. إذن أقول من ضيع الهدف ولم يلتفت إلى جدية الناتج للوصول إلى العالم الآخر ابتأس جدا من حياته هذه، إن كانت تعيسة فهي المرارة وربك، وإن كانت سعيدة فهي الفراغ وحياتك، ثم ماذا؟ ضياع. أما من كان ينتظر العالم الآخر ومنتظر للانتقال الآخر فيجد للحياة معنى، وأي معنى؟ إن صبر فيحسن التصبر، وإن انتفض فيدرك لماذا، وإن ناضل فيعرف لأي شيء، وإن تواضع فلأجل اقتداء ولأجل تأسيس ولأجل إثبات ولأجل انتظار ولأجل ولأجل، لأن عندي يوما آخر أجد فيه كل ما عملت، فأكثر من العمل وأخجل من التقصير وأمتنع عن الباطل وأرتدع عن الحرام وأفعل وأفعل وأفعل. لما؟ لأن عندي يوما آخر، لأن عندي يوما آخر يقف فيه الناس فيفتضحون وأنا من بينهم، إلا أن أكون قد أسست وعملت. أقول فإن صبرت، أنا أفهم معنى الدمعة الصابرة، أنا أفهمها لأني أدرك ضرورتها. إذا بكيت فأعلم معنى البكاء، إذا أعطيت لفقير فأعلم معنى العطاء، إذا ضحيت بنفسي لأجل آخرين كعرض وسواه فأفهم معنى الإيثار. إذا فهمت هذا فهمت كيف صبر العقلاء العقلاء وهم قادرون على أخذ حقوقهم في دنياهم. وعلى فكرة يا أحباب، من أقبح القبيح بل من الحماقة حقوقيا واجتماعيا أن يترك قادر عاقل حقه. إذا هون انتهت وخلصت، إذا انتهت الدنيا، إذا انتهت الحياة، الكون ينتهي هنا في الدنيا، فلماذا يترك قادر ما له يذهب سدى؟ لماذا؟ ولماذا يسكت كريم إذا أهين؟ ليش يسكت؟ يعني أفلاطون لماذا كان يمشي عاريا حافيا في 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 شوارع أثينا؟ تواضعا. علي بن أبي طالب لماذا كان يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ لماذا؟ مو إذا عندك شي يوم آخر، لماذا سكت الحسين ولماذا تجلدت زينب ولماذا صبر المهاتما غاندي ولماذا 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 ولماذا؟ عقلاء على امتداد هذا الكون لهم قدوة بالكبار الكبار عليهم السلام، وأنا منهم، أقتدي بأولئك الكبار عليهم السلام، أدعي فيهم قدوة، أدعي أني أنتسب إليهم. فعندما أصبر أستذكر القيادة الكبرى في الصبر في كربلاء، وعندما أبكي أسترجع إلى مصائبهم، وعندما أجزع أعود إلى تجلدهم، وعندما وعندما وعندما. وبعد هذا كله أعرف أن هناك يوما آخر، وإلا لو لم يكن هكذا لماذا صبر الحسين؟ لماذا وهو القادر على غير هذا؟ لماذا؟ لماذا يسكت القادرون؟ مش عن الظلم، لا، عن العدل، عن العدل. يعني لماذا لم يدفع علي ظلامة؟ ولماذا لم يدفع الحسين ظلامة؟ ولذا تجد بعض العظماء العظماء كالمهاتما غاندي يتخذ من الحسين قدوة، مش مجهولة، قدوة تنكر لها بعض المسلمين. وجد في الحسين عليه السلام عنوانا رفيعا يقول هذا أقدر القادرين، يتحول إلى أصبر الصابرين لأجل الفضيلة التي تقنع أهلها. كيف؟ إذن كيف يترك القادر حقه؟ هذا كله في الفائدة الأولى. شو اسم الفائدة الأولى؟ تنويرية. فإن عرفت دينك ومبادئك وعرفت الاعتقاد الذي فيك شكلت شخصية داخلية لك هي التي تحركك، معتقدك هو الذي يحركك. مددت يدك للبطش فاستذكرت اليوم الآخر فرجعت، من الذي قصر يدك؟ أنت قصرت يدك. نظرت في نظرك إلى ما لا يجوز فرجعت، لما؟ من الذي أرجع نظرك؟ من الذي قصر يدك؟ من الذي أعطاك دفع مالك؟ مين اللي قال لك ابذل ما عندك أنقذ حياة؟ مين؟ دينك. إذن إذا لم تتعرف على دينك لا تستنير أنت بهذه القيم. وإذا ما تعرفنا على ديننا يا أحباب وخلينا شخصيات الدين الجوانية هي اللي بتحركنا، رح نكون بعيد عنكم مثل المسلمين والمؤمنين في هذه الأيام. لا يعرفون من الإسلام إلا طول المسابح وطول اللحى، ثم لا نكاد نفرق بين أصحاب المسابح وأصحاب المسابح. يشو الفرق بين اثنين في المظهر؟ يعني الذين يكونون في المسابح أو الذين يحملون المسابح، مش شخصان سواء؟ ما الفارق بين الشخصين؟ الفارق بين الشخصين الشخصية الأخرى الداخلية التي تحركني، التي تجعل من دمعتي معنى، ومن صبري على الجوع معنى، ومن دفع الخمس والضرائب المالية معنى. من دون محرك أنا المحرك لنفسي، هذا بدون أن أفهم عقيدتي لا أتحرك. أصلي لمن؟ للرب. ومن الرب؟ القادر، القاهر، المطلع، غير الغائب، الرقيب، الحسيب، المغني. الشدائد بيده، بين يديه تعالى رخاء. يا من بيده تحل عقد المكاره، إسا أن تعلم أنت بأن لك ملجأ تلجأ إليه يختلف تصورك في حياتك. تصور الحياة عندك يختلف، إنه مرة أنت وحيد في هذا الكون المليء، ما بدي أقول بالذئاب، المليء بالمفاجآت، هذا الكون المليء بالمغامرات، هذا الكون المليء بالأقدر منك، هذا الكون المليء بالأقوى منك، هذا الكون المليء بالمغامرات عليك وبالأخصام عليك. إذا علمت بأن لك ظهرا ترجع إليه وأن لك ربا تعود إليه قويت على كل هذا الكون، وتقول أنا خلق من خلق الله، وهذه المغامرات والأقوى مني خلق من خلق الله، ولا أتصرف كما لا يتصرف الأقوى مني إلا بإرادة من الله، فعندئذ سأعتمد على الله وقل أعوذ برب الفلق، يعني أعوذ برب الخلق اللي هو أنا منهم والمرض منهم والفيروس منهم والعدو منهم والسموم منهم والأقوى منهم. كل هذا في الكون اسمه خلق، فأنا يا رب عنصر مما خلقت، والذي يؤذيني عنصر مما خلقت، فأعوذ يا رب بك من شر ما خلقت. وهذا معنى آية أو سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، برب الخلق كله. أعوذ يعني أعتمد، يعني ألجأ، أعوذ بهذا الرب سبحانه وتعالى، ألجأ إليه. هذا إذا ما كان عندي عقيدة بأنه عندي رب، تحس حالك ساعتها كأصغر أوراق الشجر في أوسع باب من باب الوديان الذي تهب به أعتى رياح حتى لا تكاد تبين، مش حتى تكاد تبين مضطربا، لا تكاد تبين، ولا تحسب لنفسك أي حساب، فتضيع في هذا العالم الممتد العريض غير المتناهي تماما، مثل الولد الصغير اللي بلش يوعى وعرف أو ما عرف أنه هو بلا أب وبلا حضن وبلا مدافع وبلا أخ وبلا نسب وبلا حسب، لا يرجع إلى شيء، يضيع، يتوه، وتختلف حياته وقيمه في دنياه. أما لو كان يرجع إلى أب ويرجع إلى رب ويرجع إلى نسب ومرتبط بحسب، تصرفاته تغيرت واعتماده تغير وعمله بالتالي تغير. هذه الفكرة التنويرية، والأخرى تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.